يوم وبرنامج
طويل وشهر.
مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني أن الدستور الجديد لن يتمكن من خلق الاستقرار في العراق إلا إذا منح السنة وجماعات أخرى لم تمثل في الحكومة دورا سياسيا فاعلا. الحسني قال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء: لا يمكن أن تكتب الدستور لجنة ليس فيها توازن، يجب إعطاء السنة العرب وغيرهم دورا فاعلا وعدم الاكتفاء باستشارة. الحسني أضاف: إن لم نتصرف بهذه الطريقة سيفشل الدستور، العراق مثل مفاعل نووي يغلي. المراحل السياسية المقبلة ستحدد إن كنا نسير نحو الاستقرار أم لا، حسب قول الحسني. قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستبقى تحت إشراف الولايات المتحدة رغم طلب رئيس أفغانستان حميد قرضاي سلطة أكبر على هذه القوات. في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان في واشنطن، قال بوش أن هذه القوات ستنفذ أوامر الولايات المتحدة، وأن العلاقة القائمة بين واشنطن وكابول هي علاقة تعاون وتشاور. بوش قال أيضا أن معتقلين أفغان محتجين جزين في غوانتانامو بي في كوبا وفي أماكن أخرى سيعادون ببطء إلى بلدانهم.
Our policy is one where we want the people to be sent home, but two, we've got to make sure their facilities are there.
سياستنا هي أولا أننا نريد إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم، لكن وثانيا علينا التأكد من وجود منشآت حجز في أفغانستان يمكن وضع هؤلاء الأشخاص فيها وإطعامهم وحراستهم. بوش قال أن على البلدين العمل معا من أجل القضاء على زراعة المخدرات في أفغانستان، وهو ما ذكر قرضاي أنه قد يستغرق 5 سنوات أو 6. بوش قال أيضا أن الولايات المتحدة وأفغانستان وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية تتضمن مبادلات على أعلى المستويات في المجالات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. في أفغانستان قال الجيش الأمريكي اليوم أن قوات أمريكية وأفغانية حكومية شنت 3 عمليات لإخراج متمردين من مخابئهم ولتحسين الوضع الأمني. ذكرت محطة التلفزيون الإيرانية الرسمية اليوم أن المرشد الأعلى أصدر أمرا إلى مجلس صيانة الدستور لإعادة النظر في قراره بمنع المرشحين الإصلاحيين من التقدم إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. مجلس صيانة الدستور الذي يقرر قبول المرشحين أو رفضهم كان قد رفض يوم الأحد جميع الإصلاحيين الذين رشحوا أنفسهم ووافق على 6 فقط من مجموع 1000 مرشح. المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي أن من المناسب منح جميع الأشخاص في البلاد حرية الاختيار من بين تيارات سياسية مختلفة. دعا الاتحاد الأوروبي أوزبكستان اليوم إلى إعادة النظر في رفضها السماح بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت شرقي البلاد خلال هذا الشهر، وذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الاتحاد حذروا فيه من احتمال اتخاذ خطوات أخرى لم يتم تحديدها ضد حكومة الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف. وزير خارجية بريطانيا جاك سترو قال أن الاتحاد سيواصل حث أوزبكستان على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو والدنر قالت اليوم أن الاتحاد لن يعلق مساعدته المالية إلى أوزبكستان ولن يخفضها رغم الأحداث. في هذه الأثناء قال مسؤول عسكري في قرغيزيا أن بلاده سلمت إلى السلطات الأوزبكية 85 مواطنا أوزبكيا عبروا الحدود إلى قرغيزيا بعد أحداث العنف في أديجان في وقت سابق من هذا الشهر. افتتحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا في براغ من المتوقع أن يركز على الهجرة والاتجاهات السكانية واندماج الأقليات. ممثلون عن 55 دولة سيناقشون أيضا تحسين الآفاق الاقتصادية في الدول التي تخوض تجارب في مجال الهجرة ودمج المهاجرين بشكل أفضل، هذا إضافة إلى قضايا بيئية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالأقليات الإثنية. يستمر الاجتماع 5 أيام. زارت سيدة الولايات المتحدة الأولى لورا بوش اليوم القاهرة، حيث أثنت على الرئيس المصري حسني مبارك لمبادرته بتغيير نظام اختيار الرئيس. جاءت تعليقات السيدة بوش مع تهيؤ المصريين للإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء في استفتاء عن التعديلات الدستورية التي ستسمح بتنظيم أول انتخابات رئاسية مباشرة بوجود أكثر من مرشح. السيدة بوش قالت متحدثة في منطقة أهرامات الجيزة أن مبارك رجل حكيم من خلال اتخاذه الخطوة الأولى نحو تحقيق انفتاح أكبر في الانتخابات. يذكر أن مصر هي المحطة الأخيرة في الجولة التي تقوم بها لورا بوش والتي قادتها إلى القدس والأردن. عاد الصحفيون الرومانيون الثلاثة الذين كانوا مختطفين في العراق منذ 28 من آذار الماضي، عادوا إلى بلادهم اليوم على متن طائرة عسكرية رومانية هبطت بعد الظهر في مطار عسكري قرب العاصمة بوخارست. مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب قدمت لكم عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
نحيي من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوهم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة زار العراق سرا في عهد نظام صدام، والرئيس الروماني يؤكد عدم دفع فدية للإفراج عن الصحفيين الذين عادوا إلى بلادهم اليوم. كشف رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري زار العراق في أيلول 1999 في عهد الرئيس السابق صدام حسين الذي كان ينفي أي صلة له بشبكة أسامة بن لادن. ورد ذلك في سياق مقابلة انفردت بنشرها صحيفة الحياة اللندنية الاثنين، وقال فيها إن المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي أيضا دخل العراق سرا في الفترة نفسها وبدأ العمل على إنشاء خلايا، ونشأت علاقة بينه وبين تنظيم أنصار الإسلام في كردستان العراق. وأضاف علاوي وفق ما أوردت الصحيفة أن أيمن الظواهري زار العراق باسم مستعار في أيلول 1999 على هامش أعمال المؤتمر الإسلامي الشعبي التاسع الذي عقد برئاسة عزة إبراهيم الدوري، وحضرته 150 شخصية من 50 دولة إسلامية بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن المؤتمر الإسلامي كان بشقه العلني غطاء لاجتماعات سرية موازية عقدت على هامش، وشارك فيها إسلاميون يمتلكون شبكات إرهابية في العالم. جاء الظواهري وغادر، أما الزرقاوي فقد أقام وبدأ تأسيس الخلايا، ونشأت علاقة بينه وبين تنظيم أنصار الإسلام، وكانت للاستخبارات العراقية علاقة بهذه التحركات. شخص يدعى فاروق حجازي عين لاحقا سفيرا في تركيا وبعدها في بلد مغاربي، واعتقل بعد سقوط نظام صدام خلال محاولته التسلل إلى الأراضي العراقية، ولا يزال قيد الاعتقال. وكانت الاستخبارات العراقية من الجهات التي سهلت قدوم إرهابيين توجهوا لاحقا إلى مخيمات تنظيم أنصار الإسلام في منطقة حلبشة، على حد تعبير علاوي الذي أتيح له بحكم موقعه كرئيس للحكومة العراقية السابقة الاطلاع على معلومات جهاز الاستخبارات في عهد صدام. في محور الشؤون العسكرية، أفادت صحيفة أمريكية بارزة بأن الجيش الأمريكي يعتزم تجميع قواته في العراق في 4 قواعد جوية كبيرة، والتخلي في الوقت ذاته عن أكثر من 100 قاعدة تستخدمها القوات الدولية. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأحد تحت عنوان قادة عسكريون يخططون لاندماج القواعد الأمريكية في العراق. وذكر فيه الكاتب برادلي جرام أن العديد من الضباط المشاركين في وضع خطط تجميع القواعد قالوا إن الخطط تشمل بناء منشآت غير مؤقتة في تلك المواقع، بما في ذلك بناء ثكنات ومكاتب من الإسمنت. وأضاف التقرير أن خطة تجميع القوات تتطلب تركيز قواعد الجيش الأمريكي في منطقة تليل جنوب العراق والأسد غربا وبلد وسط البلاد وأربيل أو الجيارة شمالا. كما كشفت الصحيفة أن القوات الأمريكية قامت بإخلاء 13 قاعدة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن معظمها تم تسليمه إلى الجيش العراقي أو وحدات الشرطة في منطقة بغداد، فيما تتمركز القوات الأمريكية حاليا في 106 قواعد إضافة إلى إدارتها لأربعة مراكز اعتقال في العراق. ونقلت واشنطن بوست عن ضباط أمريكيين قولهم إنه لا يوجد جدول زمني لتسليم جميع القواعد إلى الجيش العراقي، مؤكدين أن أي قرار بتقليص عديد القوات المتمركزة في العراق سوف يعتمد على عدة عناصر، أبرزها قوة التمرد وقدرة الأجهزة الأمنية العراقية على محاربته. في محور الرهائن أكد رئيس رومانيا ترايان باسيسكو أن بلاده لم تفاوض على سياستها الخارجية، كما لم تدفع أي فدية لإطلاق سراح الصحفيين الرومانيين الثلاثة الذين أفرج عنهم الأحد. وأوضح أن طائرة من نوع هيركوليز التابعة للجيش الروماني أقلعت من مطار بوخارست بعد ظهر الأحد متوجهة إلى العراق لإعادة الصحفيين الثلاثة ومرشدهم من أصل عراقي. وقد عاد الرهائن المحررون عصر الاثنين إلى بوخارست، ولم يدل الرئيس الروماني الذي كان في استقبالهم عند الوصول لم يدل بأي معلومات حول ظروف تحريرهم، مكتفيا بالقول إنهم سلموا بحماية سفارة رومانيا في بغداد بحسب تعبيره. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل تحدثت في وقت سابق مع الإذاعي روميو يوسف من القسم العربي في صوت رومانيا العالمي، وسألته أولا عن الأجواء التي سادت بوخارست عقب الإعلان عن نبأ إطلاق سراح الرهائن، فأجاب قائلا:
الحقيقة سادفت شعور من الفرح والسعادة، والكثيرين كانوا ممصدقين يعني من ذاعة الخبر محطات التلفزيون أول مرة، لأنه اجى الخبر من مكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية. بعدين العوائل يعني عوائل المخطوفين كانوا مسرورين جدا وفرحين جدا وعدلوا بتصريحات يعني. والحقيقة هذه جتي فد يعني حصيلة لحركات تضامنية واسعة جدا جدا خلال الشهرين الماضيين تقريبا اللي سادت رومانيا، يعني من ضمنها الجالية الإسلامية والعربية في رومانيا.
نعم. روميو، طلعت أي تفاصيل أعلنت عن كيفية الإفراج عنهم؟
الحقيقة الرئاسة الجمهورية وبصوت رئيس الجمهورية هو نفسه اللي ألقى بيان الإفراج عن، أو ما سمى أنه ما قال لا إفراج ولا قال أنه المخطوفين الثلاثة من ضمنهم العراقي أو سمى مواطن أمريكي وطبعا عنده جنسية أمريكية موجودين في حوزة القوات الرومانية. أول مرة قال في السفارة الرومانية وقال القوات الرومانية ستقوم بحمايتهم اليوم، يعني يأخذهم إلى المطار وهل مجرى، لأنه قالوا أنه الطريق في طريق المطار طريق خطر في بغداد وإلى آخره. فبعدين يعني رئيس الجمهورية هو اللي بصوته قال وشكر جميع وكالات المخابرات الرومانية الخارجية والداخلية والعسكرية، وقال تم أيضا ذكر كلمة وزارة الداخلية العراقية، أنه يظهر وزارة الداخلية العراقية أعطت بعض الأخبار عن الخاطفين يعني عن المجموعة المسلحة يعني.
الإذاعي روميو يوسف من القسم العربي في صوت رومانيا العالمي، شكرا جزيلا.
We'll be right back.
في محور الرهائن أيضا أكدت أستراليا موقفها الداعي إلى إطلاق سراح أسترالي خطفه متشددون عراقيون قبل 3 أسابيع، لكنها حذرت من الإفراط في التفاؤل بعد الإفراج عن الرهائن الرومانيين الأحد. ففي تصريحات أدلى بها الاثنين، أعرب وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونر عن سروره بالإفراج عن الصحفيين الرومانيين، مضيفا القول إنه لا يريد عقد مقارنات مع مصير الرهين الأسترالي. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عنه القول: يسرني الإفراج عنهم بالطبع، لكني لا أريد أن أضع توقعات زائفة وأملا كاذبا، أريد فقط أن أظل محايدا من حيث معنى تلك الأمور بالنسبة لدوغلاس وود بحسب تعبيره. يذكر أن مفتي أستراليا الشيخ تاج الدين الهلالي زار بغداد وأبدى الأسبوع الماضي تفاؤله بالإفراج المحتمل عن وود، وتعهد مالكولم شقيق الرهين الأسترالي بالتبرع بمبلغ لم يكشف عنه إلى شعب العراق، وطلب من الجماعة التي تحتجز وود أن تفصح عن الطريقة التي تريد بها إنفاق الأموال التي نفى أن تكون فدية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة بالتقارير المحلية الواردة إلينا من بغداد، فنواصل بعض اللقاءات مع أعضاء الجمعية الوطنية العراقية، وسيتحدث الآن عضو الجمعية من كتلة الائتلاف العراقي الموحد المحامي بهاء الأعرجي عن تسمية الهيئة الرئاسية للجنة كتابة الدستور العراقي الدائم. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد المحامي بهاء الأعرجي في حديث خاص لإذاعتنا عن توصل لجنة كتابة الدستور لتسمية الهيئة الرئاسية لهذه اللجنة، والتي تكونت من الشيخ همام حمودي رئيسا والدكتور فؤاد معصوم نائبا والمحامي بهاء الأعرجي مقررا للجنة.
الحمد لله تم الاتفاق مع الأخوان في قائمة التحالف الكردستاني على حل هذا الموضوع بالتوافق، فكان هناك قائمة الائتلاف حوالي 5 مرشحين لرئاسة اللجنة الدستورية، وتم حسم الموضوع بالنسبة لقائمة الائتلاف يوم أمس أن يكون رئيس اللجنة الدكتور همام حمودي، وأن يكون المقرر لها أنا المحامي بهاء الأعرجي. ومن ثم هناك اليوم لحد الآن اجتماع مع الأخوان الأفراد بين الدكتور همام حمودي والدكتور فؤاد معصوم على أن يكون أحدهما الرئيس والآخر النائب، وأن أكون المقرر أنا. وأنا على ما أعتقد أن الاتجاهات والمفاوضات تسري بأن يكون الرئاسة لجنة الدستور إلى قائمة الائتلاف حسب الاستحقاقات الانتخابية، وهذا يعني الدكتور همام حمودي هو الرئيس.
وعن مشاركة العرب السنة في هذه اللجنة قال الأعرجي:
حقيقة نحن على يقين بأن العجلة السياسية أو كتابة الدستور لم تكون صحيحة بدون اشتراك الأخوان السنة، حيث أن العراق للجميع والأخوان السنة لهم ثقل كبير في الشارع العراقي، فنحن دعونا إلى أن تكون هناك لجنة يشترك فيها الأخوان السنة في كتابة الدستور وينضمون معنا مع لجنة 55 ويناقشون الأمور في كل تفاصيلها، ما عدا أن يكون التصويت غير مسموح لهم كون أن القانون لا يسمح بذلك. ونحن نتمنى أن تكون مناقشاتهم وطلباتهم مفيدة في هذا المجال، وإن شاء الله سيشتركون معنا في كل شيء في الدستور.
وحول مبادرة رجل الدين السيد مقتدى الصدر لرأب الصدعي بين هيئة علماء المسلمين ومنظمة بد من أجل إشاعة روح التسامح وتهدئة الأوضاع التي من شأنها إثارة النعرات الطائفية بين صفوف الشعب العراقي، أوضح المحامي بهاء الأعرجي:
حقيقة هذا الشعور الوطني الموجود عند السيد القائد حفظه الله، وعندما رأى أن الحالة أو الورقة الأخيرة من الحرب الطائفية والسياسية الطائفية تسري إلى منحدر الخطر، فقد تدخل شخصيا وشكل لجنة يوم أمس، وقد ذهبت هذه اللجنة إلى الأخوان في هيئة علماء المسلمين والأخوان في منظمة بد، وأخذوا مطالبهم وعرضت على السيد مجددا، وسوف يكون اليوم الرد، لكن المفاوضات جدا إيجابية وسوف يكون هناك حل قريب لهذه القضية إن شاء الله، وكلنا أخوان سنة وشيعة.
برأيكم هل إن الوقت المتبقي كافي لكتابة دستور دائم للبلاد؟
والله حقيقة لو ترجع إلى دساتير العالم كلها ترى بعضها قد كتبت في يومين وبعضها في أسبوعين، وبعض الدساتير قد كتبت 5 سنوات كما هو الموجود في جنوب أفريقيا، ولكن أنا أرى أن الدستور العراقي سوف يكتب، وهناك جميع الأعضاء في اللجنة 55 لديهم مشاريع معدة لهذا الغرض، وممكن الاستفادة من الدساتير العراقية السابقة وكذلك دساتير الدول العربية والإسلامية التي تتلائم مع الواقع العراقي.
هل في النية زيادة عدد أعضاء لجنة كتابة الدستور؟
نعم، هناك رأي في إدخال الأخوان السنة للاشتراك في هذه اللجنة، لأن الدستور يهم جميع العراقيين ويجب أن يشتركوا الأخوان السنة في كتابة الدستور.
ما هي أبرز الأسماء المرشحة من السنة العرب للدخول في هذه اللجنة؟
حقيقة لم تناقش مسألة الأسماء، ولكن تناقش مسألة الأعداد والنوع الأخوان الذي سيدخلون، فالأسماء التي هم مهمة، العدد والنوع.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث تم اليوم إطلاق التعامل بالبطاقة الائتمانية الفيزا كارت الصادرة عن المصرف العراقي للتجارة. مراسلنا ليث أحمد حضر الاحتفالية بهذه المناسبة، وسجل لنا كلمة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، كما التقى بمدير المصرف حسين الأزري.
تم يوم الاثنين الاحتفال بإطلاق التعامل بالبطاقة الائتمانية الفيزا كارد، والتي صدرت عن المصرف العراقي للتجارة، وقد حضر الاحتفال نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، حيث اعتبر في كلمة له ألقاها خلال الحفل أن التعامل بهذه البطاقة من أرقى وسائل الدفع في العالم.
فكرنا بإصدار البطاقة المصرفية في شهر تشرين الأول الماضي في 2004، وكان من المفترض أن تطرح على الجمهور في مطلع عام 2005، وقد قام الأستاذ حسين الأزري بجهود جبارة للإسراع بهذه العملية التي تأخذ وقتا أطول من ذلك بكثير، على اعتبار أن هذا الجهد هو جهد عراقي خالص. فالعقد الموقع مع المؤسسات الدولية خصوصا فيزا هو عقد عراقي لا يمر عبر أي وسيط آخر، وبالتالي نفتح أمام الجمهور فرصة عظيمة لتوفير وسائل دفع هي في غاية الأهمية، بل هي من أرقى وسائل الدفع اليوم في العالم.
في حين أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد الشلبي على ضرورة تحرير الجهاز المصرفي من قيود القوانين التي تمنع استثمارات البنوك من الأموال المودعة فيها.
إن نشاط الجهاز المصرفي في العراق هو أمر مطلوب جداً. هناك في البنوك العراقية الآن مليارات من الدولارات أو تريليونات من الدنانير التي هي موجودة، ولا يمكن للبنوك استثمارها في قروض لأبناء الشعب ولرجال الأعمال العراقيين بسبب القيود والتعليمات وأساليب العمل المفروضة عليهم. يجب علينا تحرير كل هذا، ويجب أن نعمل بكل جد وإخلاص لتنشيط الجهاز المصرفي العراقي الذي هو سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي في هذا المجال في المستقبل إن شاء الله.
وعن الفائدة المرجوة من بطاقة الفيزا كارد والجهات التي ستمنح لها، تحدث لإذاعتنا المدير العام للمصرف العراقي للتجارة حسين الأزري.
احتاط هذه البطاقة طبعا للمسؤولين في الوزارات والحكومة وكذلك القطاع الخاص، يعني بدأنا إصدار هذه البطاقة اليوم للقطاع الخاص كذلك للقطاع الحكومي.
الفائدة المرجوة من إصدار هذه البطاقة؟
أولا طبعا تطوير القطاع المصرفي، وأما بالنسبة للمواطن فهي حاليا أكثر الاستعمالات يمكن راح تكون عند بالخارج، أنه إحنا حاليا ننشر أماكن استخدام بطاقة الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، ولكن طبعا استعمالها باعتقادي أنه سيكون في الخارج في المرحلة الأول لمرحلة شهرين إذا ثلاثة أكثر من استعمالها في العراق، ولكن هذه الآية ستنقلب ويصير مستقبلا استعمالها في العراق أكثر.
نعم، هل هنالك تحديات معينة تواجه استخدام هذه البطاقة داخل العراق؟
طبعا يوجد تحديات، منها القطاع المصرفي بسرعة، وكذلك موضوع الاتصالات، خطوط الاتصالات التليفون، فطبعا هي عقبة رئيسية ولكن قدرنا نتخطاها.
هل ممكن لكم أن تطلعون عن خططكم لإصدار أو إطلاق بطاقات من أنواع أخرى عدا الفيزا كارد؟
نعم، بدأنا مع مثل ماستر كارد، مرحلة الثانية تكون بعد الفيزا، وأعتقد أنه رح نتوسع إلى كافة البطاقات العالمية وكذلك ستكون بطاقات محلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
السمرة الطويلة
يوم عمري عمري النرجيلة قلبي ده بالسمرة الطويلة
الآن موعد مستمعي إذاعة العراق الحر مع ملف المحافظات، وننتقل أولا إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دعا المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني إلى تفعيل دور القضاء وتطبيق القانون بدون تمييز. هذا الخبر وأخبار محلية أخرى يتابعها لنا مراسلنا ليث محمد علي في سياق تقريره لهذا اليوم.
مكتب سماحة السيد علي السيستاني في النجف يؤكد صباح الاثنين دعوى سماحته القاضية بتفعيل دور القضاء ونزاهته ويوجب تطبيق القانون على الجميع دون ما تمييز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لجنة محاربة الفساد في مجلس محافظة النجف توقف شركة الامتثال للمقاولات وتنفيذ المشاريع وللمرة الثانية توقفها عن العمل في إنجاز مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار البالغ كلفته 44 مليار دينار عراقي. مصدر مطلع في مجلس محافظة النجف فضل عدم ذكر اسمه يقول إن المشكلة لا تكمن فقط في أسعار التنفيذ الخيالية، بل ثمة مشكلة أخرى، وهي أن أمرا من وزيرة البلديات يقضي بتعويض الشركة 5% من أصل المبلغ في حالتي الربح أو الخسارة. وثمة مشكلة أخرى، وهي أن شخصية سياسية مهمة في العراق تملك نسبة عالية من أسهم هذه الشركة إن لم تكن تملكها أصلا. المصدر تعهد بتزويد إذاعة العراق الحر بالمزيد من المعلومات حال اكتمال التحقيق. وفي صعيد آخر ذي صلة، منظمة السجناء الأحرار تعقد مؤتمرا حضره معظم منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في النجف تحت عنوان مكافحة الفساد الإداري، واتحاد الأدباء والكتاب في النجف يتبنى مشروعا لمدة 21 يوم لمحاربة الفساد الإداري بالتعاون مع المركز العراقي لمنظمات المجتمع المدني في بابل. وفي صعيد آخر أيضا، عمال معمل إسمنت الكوفة في شركة إسمنت الجنوب يهددون بالتظاهر والإضراب عن العمل في حال استمرار الإدارة بعدم صرف حوافزهم واستحقاقاتهم المالية. من جهتها إدارة المعمل تحيل الموضوع إلى وزارة الصحة للبت به خلال 48 ساعة. المسؤولين عن العمال في معمل إسمنت الكوفة أكدوا لإذاعتنا أنهم بانتظار ردود الوزارة، وفي حال ردها بالسلب سوف يقوم العمال بالتظاهر والاعتصام على حد قولهم. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وما زلنا مع ملف المحافظات العراقية، ونحن الآن في كردستان العراق وبالتحديد في السليمانية، لنتابع تقريرا من مصطفى صالح كريم حول مطالبة رئيس الحكومة في الإقليم عمر فتاح بتغيير المناهج الدراسية.
طالب عمر فتاح رئيس حكومة إقليم كردستان الإسراع في تغيير المناهج الدراسية بشكل تتلائم مع روح العصر وواقع المجتمع الكردي. جاء ذلك خلال زيارته لمبنى وزارة التربية أمس، حيث قدمت الدكتورة شورم عبد القادر وزيرة التربية تقريرا حول نتائج اجتماعات اللجان التابعة لوزارة التربية وما توصلت إليها بصدد الامتحانات وآلية مشاركة طلبة المراحل المنتهية، مؤكدة أن الطلبة الذين لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة في الامتحانات الوزارية سوف يستفيدون من القرار الجديد القاضي بالسماح لهؤلاء في أداء الامتحانات النهائية. وزادت أن عدد المستفيدين من الطلبة يبلغ 16,000 طالب وطالبة، مشيرة إلى الاستعدادات الجارية للسنة الدراسية الجديدة ومشكلة قلة المدارس بالمقارنة مع عدد الطلبة. وطالبت الوزيرة رئيس حكومة الإقليم بدعم مسعى الوزارة لفتح عدد من المدارس الجديدة، وسلطت الضوء أيضا على قرارات الوزارة لدعم الطلبة المشاركين في الامتحانات. ومن جانبه أعرب عمر فتاح رئيس الحكومة عن دعم حكومة الإقليم لبناء عدد من المدارس الجديدة وترميم مدارس أخرى بشكل يتحول عدد منها إلى فارقين، إلى جانب تحسين مستوى أداء المدارس وتأمين الاحتياجات اللازمة بغية النهوض بمهامها لتطوير مستوى التعليم في إقليم كردستان. وعلى صعيد آخر، أعلن عماد أحمد نائب رئيس حكومة الإقليم أن حكومة الإقليم خصصت أكثر من 180 مليون دولار كميزانية لوزارة البلديات والسياحة لعام 2004-2005 من أجل النهوض وتوسيعها بشكل أفضل في مجال الإعمار وتقديم المشاريع الخدمية للمواطنين. وزاد أن وزارة البلديات والسياحة من الوزارات الخدمية المهمة، وهذه الميزانية رصدت من أجل أن تتكافئ هذه الوزارة جهودها في تنفيذ مشاريعها الخدمية وتضع الخطط لعمل التصاميم الجديدة للمدن في كردستان. وأضاف عماد أحمد بأنه من اليوم فصاعدا ستنفذ الوزارة مشاريعها وفق هذه التصاميم والخرائط. وزاد أن حكومة الإقليم اتخذت الإجراءات اللازمة وتعمل جاهدة لاستثمار الفرص لمعالجة مشكلة السكن، مؤكدا أن من خطوات الحكومة في هذا المضمار منح سلفة العقار لجميع المواطنين، إلى جانب إيصال الخدمات الضرورية مثل الماء والكهرباء وعمل الشوارع للمناطق الجديدة والأراضي التي تمت إفرازها مع تفعيل جانب بناء العمارات والشقق السكنية في حدود إقليم كردستان. وزاد بأنه تم التأكيد على مسألة كيفية صرف هذه الميزانية بشكل يدخل في تطوير وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق لنتوقف في أربيل للإطلاع على أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة من ناحية الخدمات فيها والتخطيط المستقبلي لتطويرها، من خلال لقاء أجراه شمال رمضان مع مدير التخطيط العمراني في وزارة البلديات والسياحة المهندس جودة عبد الرحمن، حيث قال:
دائرتنا دائرة مديرية التخطيط عمراني أربيل تابعة لوزارة بلديات إقليم كردستان، وتتكون دائرتنا من مجموعة مهندسين معماريين ومساحين أخصائيين وعملنا هو القيام بمسوحات ووضع تصاميم أساسية للمدينة والقرى والبلديات التابعة لمدينة أربيل. والإمكانيات الموجودة أو المتاحة لدينا هو مجموعة أجهزة مسح كالثيودولايت وأليدايت وكذلك كمبيوترات ولو بشكل محدود.
هذه المدينة يعني تحديدا مدينة أربيل كانت قد شهدت تطورات يعني أدت إلى حدوث توسعة غير طبيعية وتوسعة غير مخطط لها ومدروسة، ما أدى إلى يعني كبر حجم هذه المدينة دون مراعاة لمسائل التخطيط ولمسائل الخدمات البلدية بصورة دقيقة. يعني هذه المديرية التي تأسست عام 1994 ماذا استطاعت أن تعالج من الإشكاليات أو انعكاسات مثل هذا التوسع اللامخطط له واللامدروس؟
نعم، مدينة أربيل كلنا نعرف لأنها مدينة تاريخية أو بالأحرى أقدم مدينة في العالم ومسكونة لحد الآن، والشاهد على ذلك قلعة أربيل التاريخية التي تعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد. ومدينة أربيل مدينة دائرية مثل مدينة باريس وموسكو. في هذه الحالة من الصعب التحكم بإيجاد مدينة جديدة حولها، لأنه التوسعات تكون بشكل دائري شعاعي. لكن في هذا المجال حاولنا كوزارة البلديات إنشاء مدينة جديدة، مدينة أربيل الجديدة بجانب مدينة أربيل الحالية أي القديمة. وهناك تم توزيع قطع سكنية ووضع تصميم أساسي لهذه المنطقة من حيث وجود الأقسام الخدمية والفسح الخضراء.
طيب ماذا بشأن الخطط المستقبلية لتطوير مدينة أربيل؟
من حيث تطوير مدينة أربيل نود أن نعلمكم بأنه هناك خطط مستقبلية لداخل مدينة أربيل من حيث إزالة أو استحداث أماكن جديدة في الأماكن القديمة كالمحلات القديمة مثل محلة عرب القديم وتعجيل وخانقة. في هذه الحالة سيكون سنتر مدينة أربيل متغيرة كليا من حيث إنشاء شوارع جديدة وأماكن خضراء، لأن مدينة أربيل من حيث كثرة سكانها ترتقي إلى فسح وأماكن خضراء وأماكن ترفيه.
كان هذا المهندس جودة عبد الرحمن مدير مديرية التخطيط العمراني في مدينة أربيل متحدثا عن واقع المدينة من حيث الخدمات والتخطيط المستقبلي لتطوير المدينة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما الآن فإلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، وننتقل إلى موسكو عبر تقرير من مراسلنا هناك يذكر فيه أن قضية امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ليست مغلقة بحسب تصريح نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف. التفاصيل مع ميخائيل ألاندرينكو.
مرحلة راهنة موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق بدأت تنسح على مستوى الدولي، إذ أن هذا الموضوع استبدل عمليا بموضوع تغيير النظام في العراق، بالتالي ففي الواقع لا تلاحظ هناك أي نشاطات ملحوظة من قبل الأمم المتحدة في مجال بحث عن أسلحة الدمار الشامل في البلاد.
بروفيسور قسطنطين، ما هي الجهود التي تبذلها موسكو في هذا الاتجاه؟
الجهود التي تبذلها موسكو في هذا الاتجاه باختصار ممكن أن نشير أن مجرد ذكر الموضوع كموضوع مهم هو بحد ذاته جهد. ففي الحقيقة كان هناك وضوح أن من أسلحة الدمار الشامل اللي كانت هناك توقعات حول وجودها في العراق، احتمال وجود الأسلحة النووية كان احتمال ضئيل جدا إن لم يكن احتمالا وهميا، مما يتعلق بالأسلحة البيولوجية وخاصة الكيميائية، فهذا الوجود كان حسب اعتقادي وجودا واقعيا، وخاصة أن الأسلحة الكيميائية استعملت أكثر من مرة ضد إيران من ناحية وضد الأكراد من ناحية أخرى. فبالتالي فهذا الموضوع ما زال موضوعا يقلق أدمغة السياسيين.
بروفيسور قسطنطين، هنا معروف أن احتمال امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل كان الحجة الرئيسية لبداية الحرب الأمريكية الأخيرة ضد العراق، ولكن بعض المسؤولين الأمريكيين قد أعلنوا أنه لم يتم العثور على هذه الأسلحة. فما العمل؟ ماذا تعمل الولايات المتحدة ودول التحالف مع العراق في هذه الحالة؟ أهي تغادر البلاد أو تواصل أو تستمر في البحث عن هذه الأسلحة التي من الممكن أنها ليست موجودة؟
موضوع وجود الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل في العراق، كان مجرد حجة لاحتلال البلاد، إنما كما اتضح فيما بعد الموضوع الأساسي كان وما زال هو موضوع القضاء على نظام صدام حسين واستبداله بنظام ديمقراطي، أي كما يزعمون الآخرين المسمى بالديمقراطي في العراق. فهذا ما هو صار.
شكرا بروفيسور قسطنطين.
عفوا.
كان هذا المحلل السياسي الروسي البروفيسور قسطنطين ترويتسيف في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
ونبقى سيداتي وسادتي مع الشأن العراقي، ولكن من وجهة نظر الصحافة الغربية، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا حول خطط وزارة الدفاع الأمريكية لبناء منشآت عسكرية جديدة في العراق، والتي أثارت تكهنات حول بقاء قواتها بصورة دائمة. فارس عمر وهذا العرض.
كشف ضباط أن القادة العسكريين الأمريكيين يخططون لتركيز وجود القوات الأمريكية في العراق في 4 قواعد جوية كبيرة، تمهيدا لغلق أكثر من 100 قاعدة أخرى تتمركز فيها الآن القوات متعددة الجنسيات. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ضباط يشاركون في إعداد هذه الخطة أنها تشتمل على بناء منشآت أكثر ديمومة بما فيها ثكنات ومكاتب تضمها مباني خرسانية بدلا من المكاتب المتنقلة والمباني المصنوعة من الصفيح كما هي حال القواعد الأمريكية الكبيرة في العراق الآن. وأقر الضباط أن المنشآت الجديدة الأمتن بناء توحي بإقامة قواعد دائمة وثابتة، ولكنهم أوضحوا بحسب صحيفة واشنطن بوست أن خطة تركيز القوات لا تهدف إلى إقامة وجود عسكري أمريكي دائم في العراق. وقال الضباط أن الخطة تأتي في إطار التوجه إلى سحب القوات الأمريكية على مراحل وانتقال القوات العراقية تدريجيا إلى القواعد التي تخليها القوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات. وفي نهاية المطاف سيتركز وجود القوات الأمريكية في القواعد الأربع المحصنة والمتموضعة في مواقع استراتيجية تتيح لها تقديم دعم لوجستي مستمر وإسناد قتالي في حالات الطوارئ، على حد تعبير الضباط الأمريكيين. وأضاف الضباط أن الخطة الأشمل لوجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بإدارة القيادة الوسطى لا تضع في تصورها إبقاء قوات أمريكية بصورة دائمة في العراق، وتقضي الخطة بدلا من ذلك بما وصفه عقيد في الجيش الأمريكي بأنه عملية مراقبة استراتيجية من قواعد في الكويت. ويعني هذا أن القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت ستكون قريبة بما فيه الكفاية للتعامل مع أحداث تقع في العراق إذا دعت الحاجة بحسب الصحيفة. وقالت واشنطن بوست أن خطة تركيز الوجود العسكري الأمريكي في العراق رغم ذلك تعكس على ما يبدو تقدير القادة العسكريين الأمريكيين بأن من المرجح أن تبقى قواتهم 4 سنوات حتى بعد أن يبدأ عددهم بالانخفاض، وإنها على الأرجح ستبقى عرضة للخطر، فالمباني الجديدة ستكون مصممة لتحمل إصابات مباشرة بقذائف الهاون، كما قال مهندس عسكري كبير. وقد أخلت القوات الأمريكية هذا العام 13 قاعدة وسلمت غالبيتها إلى وحدات من الجيش العراقي أو الشرطة العراقية. ولدى القوات الأمريكية حاليا بحسب صحيفة واشنطن بوست 106 قواعد تتراوح في الحجم من قاعدة كامب فيكتوريا الضخمة قرب مطار بغداد الدولي إلى سكنات يتمركز فيها 500 جندي. ونسبت واشنطن بوست إلى الضباط الأمريكيين قولهم أن جدولا زمنيا لا يوجد لتسليم جميع القواعد إلى القوات العراقية، وأكدوا أن أي قرار بخفض القوات الأمريكية سيعتمد على عوامل متعددة في مقدمتها قوة الجماعات المسلحة وقدرة القوات العراقية على منازلتها. وأفاد العقيد مارك ينتر كبير مهندسي القوات متعددة الجنسيات أن اختيار القواعد الأربع جاء لتمكين القوات الأمريكية من الحفاظ على موطئ قدم لها في مناطق مختلفة من العراق. وهذه القواعد المتمركزة حول مهابط لتسهيل عمليات الإمداد ونقل الجنود هي قاعدة طليل في جنوب العراق، وقاعدة الأسعد في الغرب، وقاعدة بلد في الوسط، وقاعدة أربيل أو الجيارة في الشمال، بحسب واشنطن بوست نقلا عن العقيد ينتر ومهندسين آخرين يعملون على الخطة.
هذه إذاعة العراق الحر.
معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت في يمي، معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت في يمي، أكره ليكي من عونيك ويا يا ما يخلونيش، أكره ليكي من عونيك ويا يا ما يخلونيش، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي.
سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع جولتنا على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
هذه دعوة جديدة للسادة المستمعين والمستمعات إلى مرحلة هذه الساعة
من جولتنا اليومية على الصحافة العربية، وإلى حضراتكم أولاً أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية. بغداد ترصد مليون دولار لرأس مطلوب بارز واعتقال عشرات المشتبه بهم. الصدر يتوسط لحل الأزمة بين الضاري والحكيم. سنة العراق يتهمون الحكومة بالإرهاب وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لوقفه. عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع يؤكد حراس بريطانيون سربوا صور صدام حيث يحتجز في معسكر كروبر السري. سيداتي وسادتي، خطر الانزلاق عنوان افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية اليوم، تنبه فيها إلى أن تصعيد صيغة التراشق بالاتهامات النارية بين الخندقين السني والشيعي، ويحصل كل ذلك وسط أجواء تفوح منها رائحة الاستفزاز الطائفي على الجانبين، كما يزيد من خطورة الوضع وقابليته السريعة للانفجار أن الشحن المتسارع رافقته عمليات تصفية جسدية ثأرية متبادلة حسب التقارير الوافدة من العراق. والمقلق بحسب الصحيفة أنه ليست هناك مبادرات استباقية حتى اللحظة، وكأن الأمور عادية، أو كأن الأمر شأن عراقي داخلي بحت لا يجوز التدخل فيه، أو كأن المنطقة لم يسبق لها أن شهدت مهالك من هذا النوع ما زالت تعيش تداعياتها. وإذا كان العراق قد هده الاحتلال، فإن اندلاع حروب الطوائف فيه تهدد بتدميره والقضاء عليه. وإذا كان هناك من طريقة لإبعاد هذه الكأس عنه، فإن اليوم هو وقت اللجوء إليها وليس غدا. مستمعين الكرام، أما صحيفة الوطن القطرية فعنوان افتتاحيتها اليوم فهو دعوة للحوار، تعتبر فيها الأزمة القائمة بين السنة والشيعة في العراق هي بلا شك آخر ما يحتاجه هذا البلد العربي. يمكن أن تضع انعكاساتها العراق أمام حالة حقيقية من التقسيم والتفتيت سوف تصيب الجميع بخسائر فادحة. وتشدد الصحيفة على كون تصعيد الموقف بين السنة والشيعة السبيل الأهم لتحقيق أهداف أعداء العراق المتمثلة في تمزيق هذا البلد وتحويله إلى دويلات طائفية وعرقية. وبطبيعة الحال فإن الوساطة التي بدأها ممثلو رجل الدين العراقي مقتدى الصدر تشكل فرصة مهمة من أجل تجاوز هذه المحنة. أما المؤكد بحسب الصحيفة فيتمثل في حاجة العراق اليوم إلى التوقف عن استهداف المدنيين ورجال الشرطة والأمن، والتآزر من أجل منع أعمال العنف التي رأيناها تطال الأبرياء وتنذر بدفع العراق نحو هاوية التقسيم والتفتيت. فمن شأن ذلك فتح صفحة جديدة من أجل الاستقرار الذي يشكل في حد ذاته شرطا رئيسيا لإنهاء الاحتلال وعودة العراق حرا سيدا وديمقراطيا، كما يشتهي ويريد أبناؤه الذي دفع ثمنا باهظا لحروب بدا في وقت ما من الأوقات أنها لن تنتهي. في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني أن الدستور الجديد لن يتمكن من خلق الاستقرار في العراق إلا إذا منح السنة وجماعات أخرى لم تمثل في الحكومة دورا سياسيا فاعلا. الحسني قال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء: لا يمكن أن تكتب الدستور لجنة ليس فيها توازن، يجب إعطاء السنة العرب وغيرهم دورا فاعلا وعدم الاكتفاء باستشارتهم. الحسني أضاف إن لم نتصرف بهذه الطريقة سيفشل الدستور، العراق مثل مفاعل نووي يغلي. المراحل السياسية المقبلة ستحدد إن كنا نسير نحو الاستقرار أم لا، حسب قول الحسني. قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستبقى تحت إشراف الولايات المتحدة، رغم طلب رئيس أفغانستان حميد قرضاي سلطة أكبر على هذه القوات. في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان في واشنطن، قال بوش أن هذه القوات ستنفذ أوامر الولايات المتحدة، وأن العلاقة القائمة بين واشنطن وكابول هي علاقة تعاون وتشاور. بوش قال أيضا أن معتقلين أفغان محتجين جزين في غوانتانامو بي في كوبا وفي أماكن أخرى سيعادون ببطء إلى بلدانهم.
Our policy is one where we want the people to be sent home, but two, we've got to make sure their facilities are there.
سياستنا هي أولا أننا نريد إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم، لكن وثانيا علينا التأكد من وجود منشآت حجز في أفغانستان يمكن وضع هؤلاء الأشخاص فيها وإطعامهم وحراستهم. بوش قال أن على البلدين العمل معا من أجل القضاء على زراعة المخدرات في أفغانستان، وهو ما ذكر قرضاي أنه قد يستغرق 5 سنوات أو 6. بوش قال أيضا أن الولايات المتحدة وأفغانستان وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية تتضمن مبادلات على أعلى المستويات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. في أفغانستان قال الجيش الأمريكي اليوم أن قوات أمريكية وأفغانية حكومية شنت 3 عمليات لإخراج متمردين من خبيئهم ولتحسين الوضع الأمني. ذكرت محطة التلفزيون الإيرانية الرسمية اليوم أن المرشد الأعلى أصدر أمرا إلى مجلس صيانة الدستور لإعادة النظر في قراره بمنع المرشحين الإصلاحيين من التقدم إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. مجلس صيانة الدستور الذي يقرر قبول المرشحين أو رفضهم كان قد رفض يوم الأحد جميع الإصلاحيين الذين رشحوا أنفسهم ووافق على 6 فقط من مجموع 1000 مرشح. المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي أن من المناسب منح جميع الأشخاص في البلاد حرية الاختيار من بين تيارات سياسية مختلفة. دعا الاتحاد الأوروبي أوزبكستان اليوم إلى إعادة النظر في رفضها السماح بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت شرقي البلاد خلال هذا الشهر، وذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الاتحاد حذروا فيه من احتمال اتخاذ خطوات أخرى لم يتم تحديدها ضد حكومة الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف. وزير خارجية بريطانيا جاك سترو قال أن الاتحاد سيواصل حث أوزبكستان على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو والدنر قالت اليوم أن الاتحاد لن يعلق مساعدته المالية إلى أوزبكستان ولن يخفضها رغم الأحداث. في هذه الأثناء قال مسؤول عسكري في قرغيزيا أن بلاده سلمت إلى السلطات الأوزبكية 85 مواطنا أوزبكيا عبروا الحدود إلى قرغيزيا بعد أحداث العنف في أديجان في وقت سابق من هذا الشهر. افتتحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا في براغ من المتوقع أن يركز على الهجرة والاتجاهات السكانية واندماج الأقليات. ممثلون عن 55 دولة سيناقشون أيضا تحسين الآفاق الاقتصادية في الدول التي تخوض تجارب في مجال الهجرة ودمج المهاجرين بشكل أفضل، هذا إضافة إلى قضايا بيئية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالأقليات الإثنية. يستمر الاجتماع 5 أيام. زارت سيدة الولايات المتحدة الأولى لورا بوش اليوم القاهرة، حيث أثنت على الرئيس المصري حسني مبارك لمبادرته بتغيير نظام اختيار الرئيس. جاءت تعليقات السيدة بوش مع تهيؤ المصريين للإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء في استفتاء عن التعديلات الدستورية التي ستسمح بتنظيم أول انتخابات رئاسية مباشرة بوجود أكثر من مرشح. السيدة بوش قالت متحدثة في منطقة أهرامات الجيزة أن مبارك رجل حكيم من خلال اتخاذه الخطوة الأولى نحو تحقيق انفتاح أكبر في الانتخابات. يذكر أن مصر هي المحطة الأخيرة في الجولة التي تقوم بها لورا بوش والتي قادتها إلى القدس والأردن. عاد الصحفيون الرومانيون الثلاثة الذين كانوا مختطفين في العراق منذ 28 من أذار الماضي عادوا إلى بلادهم اليوم على متن طائرة عسكرية رومانية هبطت بعد الظهر في مطار عسكري قرب العاصمة بوخارست. مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب قدمت لكم عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى.